خلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الإخوة الأحباب نستكمل ما بدأنا من التعليق على كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وكنا قد توقفنا عند قول المصنف إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إذا كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر هذا المبحث عند العلماء يسمونه مبحث التعارض والترجيح هذا المبحث عند أهل العلم يسمونه مبحث التعارض والترجيح والسؤال طبعا كلمة التعارض أي أن هناك تعارض بين الأدلة أي أن دليل يقابل دليلا آخر أي بينهما معارض السؤال قبل أن نبدأ في هذا المبحث المهم هل هناك تعارض في نصوص الشرع هل يوجد تعارض في نصوص الشرع فالجواب الحقيقة أنه ليس هناك تعارض بين نصوص الشرع إنما هذا التعارض يسمى تعارض ظاهري يعني ظاهر الأمر التعارض ولكن في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض وقد يكون هذا التعارض في نظر هذا المجتهد إما لقصور علمه أو لقصور فهمه أو لعدم بلوغه الدليل فيحدث عنده نوع من التعارض إذن لا يوجد بحال من الأحوال تعارض في الشريعة لذلك قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض، ومن وقف على شيء من ذلك فليأتني به وأنا أحله له. وكان الإمام السيوطي رحمه الله يقول: لا يمكن التعارض بين الأدلة الشرعية، وما من دليلين بينهما أو ظاهرهما التعارض إلا وعندي لهما 101 وجه من الجمع أو الترجيح. 101 وجه. هذا الإمام السيوطي، معلوم أن الإمام السيوطي من الأئمة الكبار الذين جمعوا وحووا علما كثيرا. فالمقصد أن المصنف رحمه الله يقول: إذا تعارض نطقان. فقبل أن نشرع أيضا في الكلام في هذه المسألة، نركز على مسألة أخرى، وهي مسألة ترتيب الأدلة. مسألة ترتيب الأدلة. الأدلة كما ذكر أن سبقنا هي جمع دليل، والدليل هو ما يثبت به الحكم الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة والاستصحاب، على الخلاف بين أهل العلم في الاتفاق الأربعة الأول والخلاف فيما دون ذلك. وترتيب الأدلة معناه استخدام الأدلة الأقوى في الإيه؟ الأقوى فالأقل. طيب، درجات الأدلة الشرعية على الترتيب التالي. درجات الأدلة الشرعية على الترتيب التالي: أعلى درجات الأدلة الإجماع. الإجماع ليه؟ فانتبهوا لإيه؟ الإجماع لأنه قطعي معصوم من الخطأ ولا يتطرق إليه النسخ، والمراد به الإجماع القطعي، وهو النطق المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غيره. معنى إيه الكلام ده؟ الإجماع إجماع الأمة على أمر ما. مثلا أجمعت الأمة على أن القرآن نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصار هذا إيه؟ إجماع خلاص. فهذا أعلى المراتب. فهناك أدلة من الكتاب والسنة حيث قسم العلماء إلى دليل قطع الثبوت ودليل ضمن الثبوت. فقالوا أن الدليل القطع الثبوت هو الكتاب والحديث الإيه؟ المتواتر. فكل ما كان من هذا فيه إجماع من أهل العلم فهذا في أعلى الإيه؟ كل ما كان من جنس هذا النوع في الأدلة فهذا يسمى إيه؟ إجماع. كل ما كان فيه إجماع من أهل العلم بناء على نوع من هذه الأنواع من الأدلة فهذا يسمى إيه؟ إجماع. الثاني من درجات أو من ترتيب الأدلة النص القطعي. والنص القطعي إما أن يكون بالكتاب وإما أن يكون بالإيه؟ بالسنة. يبقى الإجماع الأول إحنا قلنا إيه؟ أن يكون يتفق الكتاب والسنة، عشان نبقى فاهمين المسألة، يتفق الكتاب والسنة على مسألة معينة، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى إجماع. ماشي؟ زي ما إحنا بنقول مثلا أعلى مراتب الصحة بنقول إيه؟ المتفق عليه. قبل ما نقدم البخاري ومسلم بنقدم إيه؟ المتفق عليه. ليه؟ لأن اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. فبنقول أعلى مراتب الأدلة في القوة ما توافق فيه الكتاب مع السنة وأجمع عليه علماء الأمة. ماشي بقى؟ طيب، المرتبة الثانية النص القطعي. طب النص القطعي ده احنا قلنا ان الأدلة قطعية الثبوت وضمنية الثبوت. القطعي قلنا ان هو الكتاب والسنة. طب النص القطعي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكتاب والسنة المتواترة. الكتاب والسنة المتواترة، المقصود بالكتاب اللي هو الايه؟ القرآن الكريم. والسنة المتواترة هي ما جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما نقلت نقل الكفة عن كفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من مراتب الأدلة خبر الآحاد. يعني خبر الآحاد يقدم على القياس. خبر الآحاد يقدم على القياس. احنا عندنا الإجماع، النص القطعي، خبر الآحاد. وخبر الآحاد يقدم، يعني يقدم لا سيما إذا كان صحيحا بذاته، لا سيما إذا كان صحيحا بذاته، ثم يقدم منه الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره، على الترتيب المشهور بين أهل العلم. رابعا من مراتب الأدلة القياس. والقياس عند الإمام أحمد يقدم على قول الصحابي، وكما ذكر عنه في إحدى الروايتين. طيب، لا يقع، وهذا تنبيه مهم، لا يقع تعارض أصلا بين قطعيه. انتبه للمسألة دي. لا يقع تعارض أصلا بين إيه؟ بين قطعيين. يعني ما فيش مثلا ايتين متعارضتين ابدا، استحالة انك تجد ايتين ايه متعارضتين. ليه؟ لان المحال أن ينزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم وأن يجعل فيه شيئا متعارضا. مثلا قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ماشي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. طيب في الآية دي إنك لا تهدي، ده نفي للإيه؟ للهداية. والثانية وإنك لتهدي، إيه الكلام ده؟ هنا نفي للهداية وهنا إيه؟ إثبات للهداية. فالعلماء جمعوا بين الآيتين على اختلاف النوعين، فهذا النوع من الهداية بخلاف هذا النوع من الهداية. فالهداية المنفية في الآية الأولى بخلاف الهداية المثبتة في الآية الإيه؟ الثانية. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والسداد، أما الهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم هي هداية البيان والإرشاد. إذن ليس هناك إيه؟ تعارض بين الإيه؟ بين الأدلة. إذن لا يوجد دليل قطعي سواء كان من الكتاب.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن
التعارض ده اللي يسمى الإيه؟ التقابل، بمعنى أن يكون هناك أمرين أو دليلين متقابلين، أي أحدهما ظاهره بخلاف الثاني، واحد خلاف الإيه؟ خلاف الثاني. طيب إذا كان هذا التعارض يظهر في الأدلة، هل أي ظاهر للأدلة يسمى تعارضا، أو أي في إذا ظهر بين الأدلة نوعا ما من التعارض يقال أن هذا تعارض، ولا لابد من تحقق شروط في هذا التعارض حتى يسمى تعارض؟ ها، لابد من تحقق شروط، يعني أنا جمعتها من خلال القراءة في أكثر من كتاب، وقفت على 6 من الشروط لابد أن تجتمع حتى يسمى هذا التعارض. الشرط الأول التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد، التساوي في الإيه؟ في الثبوت، يعني هذا ثبت وهذا ثبت، فمش ممكن يكون هناك تعارض بين الكتاب وبين خبر الواحد. طب إذا كان هناك تعارض بين الكتاب وبين خبر الواحد يقدم الإيه؟ يقدم الكتاب. ثانيا التساوي في القوة، التساوي في القوة، فلا تعارض بين النص والظاهر، فإذا تعارض النص مع الظاهر قدم الإيه؟ قدم النص. ثالثا اتحاد الوقت، اتحاد الوقت، فلو اختلف الوقت فالمتأخر مقدم، فالمتأخر مقدم. معنى ايه الكلام ده؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحديث في اول الاسلام، ثم لما كان اخر حياته صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام اخر او فعل فعلا اخر، اي زي توضأ من مسة النار، وكان اخر الامر صلى الله عليه وسلم انه نهس نهسة من شاة مصرية فاكلها ثم لم يتوضأ. فاذا اختلف الوقت فالمتأخر ايه؟ يقدم. ليه؟ يعتبر انه في الشرع يعتبر ايه؟ ناسخ، يعتبر ايه؟ ناسخ. اتحاد المحل وهو الرابع، اتحاد الايه؟ المحل، فلو اختلف المحل فلا تعارض، فلو اختلف المحل فلا تعارض، تمام؟ اذا اختلف المحل المقصود به الذي ينزل عليه الحكم لا تعارض اصلا بين الايه؟ بين الادلة، فلا تعارض بين الادلة. ايضا اتحاد الجهة، اتحاد الجهة، فلو اختلفت جهة تعلق الحكم بالمحكوم عليه فلا تعارض، إذا اختلفت جهة تعلق الحكم بالمحكوم عليه فلا تعارض بين الإيه؟ بين الأدلة، لأن هذا في جهة وهذا إيه؟ في جهة أخرى. مثلا زي إيه؟ عشان يبقى الأمر سهل، مثل النهي عن بيع، عن البيع بعد النداء يوم الجمعة، بعد النداء الثاني يوم الجمعة، مع أن الأصل فيه الإيه؟ الحل، مع أن الأصل فيه الإيه؟ الحل. اذا ليس هناك ايه؟ تعارض بين الحل وبين الايه؟ التحريم، فنقول هذا عمومه الاباحة ويحرم في هذا الوقت مخصوص، يعني ايه؟ في هذه الجهة بس، في هذه الجهة فقط، ماشي؟ اذا ليس هناك تعارض بين الايه؟ الادلة. ثالثا اختلاف الحكم الثابت بكل من الدليلين، اختلاف الحكم الثابت بكل من الدليلين فلا تعارض مع اتحاد الايه؟ فلا تعارض مع اتحاد الحكم. يعني اختلاف الحكم الثابت بكل من الدليلين، هناك دليل او هناك دليلين هذا يقضي مثلا بالوجوب وهذا يقضي بالاستحباب. إذا ما فيش تعارض ليس هناك إيه؟ ليس هناك تعارض، إنما هم إيه؟ قولان، إما بالوجوب وإما بالإيه؟ بالاستحباب. فلا تعارض في ظهور الإيه؟ في ظهور الحكم هنا ولا أو ظهور الحكم إيه؟ هنا. تمام؟ يبقى بقى دي شروط حدوث الإيه؟ شروط حدوث التعارض. طيب احنا تكلمنا قلنا ان التعارض لا يمكن للشريعة الغراء ان يكون فيها ايه؟ ان يكون فيها تعارض. طيب لو اننا وقفنا على حكمين او على دليلين ضمنيين، لان خلاص القطع ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه تعارض، دليلين ضمنيين ظاهرهما التعارض، فلا تخلو الحالة من امرين، لا تخلو الحالة ايه؟ من امرين. طبعا الكلام ده موجود في كلام مين؟ في كلام الامام المعالي الجوهري، ولكن انا ببسطه بطريقة احاول ابسط المسألة بحيث ان احنا لما نقرأ كلام الشيخ الفوزان وكلام الشيخ كلام الامام الجوهري يسهل علينا فهم ايه؟ فهم هذا الكلام. يبقى احنا دلوقتي اذا وقع التعارض ظاهرا بين دليلين ضمنيين نحن امام حالتين، اما ان نجمع بين الدليلين واما لا نستطيع ان نجمع بين الدليلين. طيب اما ان نجمع بين الدليلين وهذا كثير، وده ايه؟ كثير. ياتي مثلا حديث ظاهره تعارض مع حديث اخر فنستطيع ان نجمع بين الايه؟ الادله مع اثبات الاصل. الاثبات الاصل عند الاصوليين وهو الاعمال خير من الاهمال، والعمل باحد والعمل بالدليلين أولى من ترك أحدهم. دي قاعدة عند أهل العلم أو عند الأصوليين، الإعمال أولى من الإهمال، والعمل بالدليلين مقدم على ترك أحدهم. يعني عندك مثلا مسألة معينة، حكم معين، هذه المسألة فيها حديثين، فأنت أمام خيار من الاثنين، إما أنك تجمع بين الحديثين وتعمل بيهم وهو ده الأولى والمقدم، خدت بالك؟ ده أولى مقدم على إنك أنت تقول مثلا ده منسوخ وده نسخ، يبقى الجمع مقدم على الإيه؟ على النسخ، الجمع مقدم على النسخ، والإعمال الإعمال بالأدلة أولى من الإهمال، لأن الإهمال فيه إبطال إيه؟ إبطال لجزء من الوحي، إبطال لجزء من الوحي. إذن الأصل عند أهل العلم إنه كلما كان الجمع ممكنا كلما كان الجمع مقدما، كلما كان الجمع ممكن كلما كان الجمع مقدم. مثلا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة وقوله لها بعد أن أخبرته أنها كانت جنبا قال إن الماء لا يجنب، مع حد مع نهي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، فجمع بينهما بحمل النهي على الكره والفعل على الإيه؟ على الإباحة. يبقى المسألة صار الأمر إيه؟ سهل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ماشي؟ وثبت أنه صلى الله عليه وسلم تغتسل بفضل ميمون. طب احنا قدامنا ايه دلوقتي؟ قدامنا اما ان احنا نقبل الحكمين، يعني نقبل احد الحكمين ونرد الايه؟ الاخر، او ان نجمع بينهم. فالجمع بينهما ان يقال بان النهي يقتضي الكراهة والفعل يقتضي الايه؟ الجواز. طيب هناك طريقة أخرى وهي طريقة النسخ، يقول مثلا إن هذا نسخ هذا، ولكن إحنا بنقول كلما أمكن الجمع يؤخر الإيه؟ يؤخر النسخ، يؤخر النسخ. طيب الحالة الأولى إن كان الجمع زي ما ضربنا مثال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ما كان من ميمون. الأمر الثاني ألا يمكن الجمع، ألا يمكن الإيه؟ الجمع. طيب إحنا النهاردة لما نكون قدام مسألة لا يمكن الجمع فيها نقدر نعمل ايه؟ الاول لابد من النظر للتاريخ، لابد من النظر للايه؟ للتاريخ. يعني ايه النظر للتاريخ؟ اللي هو زي ما هنا المصنف رحمه الله اشار اليه، ان ينظر الى ايهما الاول وايهما الثاني هو الاخر. فمثل حديث طلق بن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قدم المدينة وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عريش، فسمع أعرابيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينسب ذكره هل يتوضأ أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، ماشي؟ ومع حديث بصر
بنت صفوان. ده أشهر مثال يضربه أهل الأصول. حديث بصر بنت صفوان صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوب. طيب إحنا دلوقتي عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من مس ذكره فليتوب. فهذان الحديثان مفهوم الإيه التعار، ولا يمكن الجمع بينهم. وقد علم تقدم حديث طلق وتأخر حديث بصر، ماشي، لأن طلق كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عريش في أول إيه في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، مع أن إسلام أبو هريرة كان في سنة كام؟ لأن حديث بصر وأبو هريرة الاثنين أبو هريرة وبصر الاثنين يقولون بحديث واحد. فأبو هريرة أصلا في سنة كام؟ في غزوة، بعد غزوة خيبر بعد السنة السابعة. يبقى كان شوف العلماء من أين أتوا بدليل النسب، قال لك المسجد كان من عريش. طب لما أبو هريرة دخل كان المسجد من عريش؟ لا، كان المسجد الطور، كان المسجد الطور. فدل ذلك على أن حديث أن هناك حديثا نسخ صاحبه، نسخ المتقدم عنه. يبقى ده بمعرفة الإيه؟ معرفة التاريخ. طبعا هم عرفوا التاريخ من وصف كان لازم للمسجد في هذا الإيه؟ في هذا الوصف. طيب فإن لم يعرف التاريخ، ما عرفناش التاريخ، يبقى إذن لابد من الترجيح. والترجيح لا يكون إلا بعدة أمور. الترجيح لا يكون إلا بعدة أمور. الأول الترجيح عن طريق السند، ماشي، الترجيح لا يكون إلا بعدة أمور. الترجيح عن طريق السند، اكتبه، الترجيح عن طريق السند، الترجيح عن طريق المتن، الكلام مش موجود في الكتاب، الترجيح لأمر خارج عنهم، ها؟ الترجيح إما أن ترجح من خلال السند، وإما أن ترجح من خلال المتن، وإما أن ترجح من خلال إيه؟ أمر خارج عن السند وعن الإيه؟ وعن المتن. ناخد الكلام ده. الترجيح عن طريق السند. يعني إيه الترجيح عن طريق السند؟ بعدة أمور، أن يقدم الأكثر رواية على الأقل رواية. ماشي؟ والأعلى سندا عن الأنزل إيه؟ سندا. يعني عندك حديث لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فأبو هريرة من المكثرين إيه؟ من الرواية عن سند الله. وعندك واحد من الصحابة يعني ليس له إلا حديث أو حديثين، يقدم رواية مين؟ أبو هريرة. تقديم رواية الأضبط الأحفظ على راوية على راويه الضابط الحافظ، أو على رواية الضابط الحافظ. يعني كلما كان هناك راوي أضبط وأحفظ تقدم روايته على إيه؟ على غيره. يبقى ده كل ده أنا بقول لك إحنا بنرجح بإيه؟ نقول مثلا إن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أو مثلا ما دون أبو هريرة، مثلا هنقول مالك عن نافع عن ابن عمر. ماشي؟ عندنا حديثان. فاكرين فاكرنا في البيقوني. عندنا حديثان. الأول مالك عن نافع عن ابن عمر. والثاني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنا أقدم من عن مين؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. ليه؟ لأن هذه سلسلة الذهب. إنما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه مسألة يعني العلماء يرتقي درجة الحسن، ولكن يقدم الصحيح على الايه؟ على الحسن. ماشي؟ ان يقدم المسند على المرسل. عندك حديث مسند وعندك حديث مرسل، وقدم الايه؟ المسند على المرسل وعلى الموقوف. تقدم رواية صاحب القصة والمواشي لها عن الاجداد. دي زي ما الشيخ الفوزان ضرب هنا مثال بقصة
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله
إلا ما حدث له. وأنا هعرف بقصتك أكثر منك؟ أنا لا. فيقدم كلام صاحب مين؟ صاحب القصة أو صاحب الرواية. أيضا من وجه آخر أن ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان صغير، كان صغير ولم يكن قد بلغ الحلم. وكان ميمونة بنت الحارث كانت بالغة بدلنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فيقدم رواية البالغ عن رواية ايه؟ من دونه كما يقول أهل
الحديث. تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
على رواية ابن عباس. ماشي؟ أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأم سلمة في صحة صوم من أدركه الفجر وهو على جنب، بخلاف على حديث أبي هريرة رضي الله عنهما إن ده صيام باطل. يقدم حديث مين؟ يقدم حديث عائشة وأم سلمة. طب ليه؟ لأن عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب أو يصاب بالجنابة ثم يصبح فيغتسل صلى الله عليه وسلم ويصح صيامه ويقضي الصيام. يبقى يقدم حديث مين؟ حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب يبقى ده الترجيح عن طريق الإيه؟ السند. الترجيح عن طريق المتن كأن يقدم النص على الظاهر، يقدم النص على الإيه؟ الظاهر. أنا عندي نص ظاهر، نص واضح من صلى الله عليه وسلم، فأقدمه على ظاهر النص. ما ينفعش أقول ظاهر النص بيقول كذا، لا، أنا أقدم الإيه؟ النص نفسه. وأن يقدم الظاهر على المؤول، يقدم الظاهر على الإيه؟ المؤول. ويقدم المؤول بقرينة صحيحة على ما أول بغير قرينة صحيح أو بقرينة ضعيفة. يبقى ده إيه الترجيح بالإيه؟ الترجيح بالمتن. ثالثا الترجيح لأمر خارج عنهما. إيه هما؟ إيه الموضوع ده؟ أن يقدم ما تشهد له نصوص أخرى على ما لم تشهد له نصوص أخرى. ماشي؟ كما في حديث مثلا التغليس في صلاة الصبح. ها؟ كما في حديث التغليس في صلاة الإيه؟ الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ماشي؟ وكنا نصلي بغلس. قال لك طيب ماشي، ده كده كويس. وبعض الأدلة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ونخرج في العتمة. طب دلوقتي انت منين بغلس ومنين بإيه؟ في عتمة. فإحنا هنا عايزين أمر خارج بين خارج عن الدليلين يوضح بينهم. ماشي؟ فقال لك النصوص التي تشهد، النصوص مين؟ النصوص التي وردت في هذه المسألة من أقوال الصحابة ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهما وشواهد ومتابعات، والخبر أو القصة يعني هي تحتاج إلى مزيد بحث. ولكن الشاهد من الكلام إن المرجح بين أنه كان يصلي في عتمة وبين أنه كان يخرج بغلس صلى الله عليه وسلم، المرجح منهم إيه؟ أمر إيه؟ أمر خارج عن الإيه؟ خارج عن الدليلين. أيضا الترجيح لأمر خارج عنهما أن يقدم الخبر الناقل عن حكم الأصل، أن يقدم الخبر الناقل عن حكم الأصل والموجب للعبادة مثلا على النافي لها. يقدم حكم الأصل والموجب للعبادة مثلا على النافي لها، لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر، فكان كالناسخ، مثل حديث بصر وأبي هريرة رضي الله عنه في نقض مس الإيه؟ في نقض الوضوء من مس الذكر. فنقول إن يقدم خبر الناقل على البراءة، خبر الناقل لكونه يقضي على الإيه؟ يقضي على الأصل. يقدم خبر الناقل لأنه يقضي على الإيه؟ على الأصل. الأصل براءة أصلية. لما يكون عندي خبر وعندي براءة أصلية يقدم إيه؟ يقدم في خبر ثابت، يقدم الإيه؟ يقدم الخبر الثابت. تقدم رواية الإثبات على رواية النفي. من ضمن الحاجات اللي بيقولها عندك رواية ماشي فيها إثبات ورواية فيها نفي، تقدم رواية الإثبات على رواية الإيه؟ النفي. ليه؟ لأن المثبت معه زيادة إيه؟ زيادة علم على النفي. يقدم المقتضى للحاضر على المبيح، اللي هي تقديم الحاضر على الإيه؟ على المبيح. إذن كل هذه إيه؟ صور أو طرق للترجيح لأمر خارج عن الإيه؟ عن الأدلة. طيب بعد ما اتكلمنا عن الترجيح وأن الترجيح هو التغليب، ماشي، والترجيح في الاصطلاح هو تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبر تجعل العمل به أولى من الإيه؟ أولى من الآخر. اتضح لنا الآن أن الترجيح له ركنان، له أركان، بلاش ركنان، له أركان الترجيح. له إيه؟ له أركان. الركن الأول وجود دليلين راجح ومرجوح، دليلين راجح وإيه؟ راجح ومرجوح. الثاني وجود مزية في أحد الدليلين وهو المرجح به، وهو إيه؟ المرجح به. الثالث وجود المجتهد الذي يرجح أحدهما على الآخر، وجود المجتهد الذي يرجح أحدهما على الإيه؟ على الآخر. الركن الرابع بيان المجتهد فضل وميزة الدليل الذي يريد ترجيحه على الآخر. يبقى دي أركان الإيه؟ أركان الترجيح، إن يكون عندك دليلين راجح ومرجوح، إن يكون في ميزة في أحد الدليلين ويسمى هذا هو المرجح، وجود المجتهد الذي يرجح أحدهم على الآخر، لأن ممكن تأتي إلى رجل عامي عنده الدليلين ما يعرفش يميز بين الإيه؟ بين الأدلة، ما يعرفش يرجح ده على ده. إذا لابد من وجود الإيه؟ وجود المجتهد الذي يرجح، اللي يستطيع الاستفادة من الآلة الموجودة. عندك مثلا سيارة ولا تستطيع القيادة، هل تستطيع أن تستفيد منها؟ لا تستطيع أن تستفيد منها. عندك السيارة معك المفاتيح ولا تستطيع قيادة السيارة، ليه؟ هي ما عندكش الآلة. إذا لابد من وجود المجتهد الذي يرجح أحدهم على الآخر. الركن الرابع بيان المجتهد أن يبين هذا الذي اجتهد فضل وميزة الدليل الذي يريد ترجيحه على الآخر. ليه؟ لأنه قد يكون بيان هذا المجتهد بيان ضعيف فيرد، صح؟ قد يكون بيان هذا المجتهد بيان يخالف برأي أقوى منه. إذا لابد للمجتهد بيان ميزة وفضل الدليل الذي يرجيحه على الإيه؟ على الآخر. طيب شروط الترجيح إيه؟ شروط الترجيح، اولا لابد ان نعلم ابتداء ليس كل ترجيح بين دليلين يصح. انتبه للمسألة دي، ليس كل ترجيح بين دليلين يصح، بل ان للترجيح الشروط، بل ان للترجيح الصحيح شروط. الترجيح الصحيح له ايه؟ له شروط، وهي شروط معتبرة. شروط معتبرة، اول شرط عشان نقدر نقول ده راجح وده مرجوح ان يتعذر الجمع بين الدليلين، ان يتعذر الجمع بين الايه؟ الدليلين. فان امكن الجمع فلا يصح ترجيح احدهم على الاخر، ماشي. الشرط الثاني ان يكون الدليلين او الدليلان ظنيين، حيث انه لا تعارض اصلا بين دليلين قطعيين وبين دليل قطعي ودليل ظني، ماشي، وبالتالي لا ترجيح هنا. انت عندك النهاردة آية وعندك حديث خبر الأحد مثلا، هتقدم الآية ولا خبر الأحد؟ الآية. يعني هنا اصلا مفيش ايه؟ مفيش تعارض، مفيش ايه؟ مفيش تناسب ما بين القوة ما بين الدليل الاول والدليل ايه؟ الثاني. طيب الشرط الثالث ان يكون الدليلان متساويان في الحجة، فلا يصح ترجيح ما كان حجة على ما ليس بحجة، ماشي. إذن فإذا لم تتكامل شروط الحجة في أحدهما لن يتحقق التعارض، لن يتحقق إيه؟ التعارض. وإذا لم يتحقق التعارض فلا ترجيح، ماشي. الشرط الرابع ألا يعلم المتقدم من المتأخر، ألا يعلم المتقدم من المتأخر، فإذا علم لا يصح الإيه؟ الترجيح، لأن في حال ده يسمى إيه؟ نسخ. الشرط الخامس أن يعلم المجتهد تحقق شروط المعارضة بين الدليلين، اللي إحنا قلناه لسه من شوية إيه؟ وجود المجتهد اللي استطاع أن يميز بين الإيه؟ بين الأدلة. السادس أن يكون المرجح قوياً بحيث يجعل المجتهد يغلب على ظنه ان احد الدليلين اقوى من الاخر. طيب قبل ما يعني نبدأ بالتعليق على الكتاب، بسريعا نلقي نظرة على كلام اهم قواعد الترجيح لأهل العلم. ايه هي اهم القواعد التي يبني عليها اهل العلم الترجيح؟ اولا تقديم رواية المثبت على النافي، زي ما قلنا من شوية، تقديم رواية الايه؟ المثبت على النافي. ليه؟ لان المثبت معه زيادة علم. تقديم النهي على الامر باعتبار ان النهي لا يكون الا ضرا لمفسدة، والأمر لا يكون إلا جلبا لمصلحة، والقاعدة تقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ماشي. أيضا تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعل، عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعندك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القول يخالف الفعل، تعمل ايه؟ ليه؟ لا، الاحتمال الخصوصي منتهى البساطة، الاحتمال الايه؟ الخصوصي، الاحتمال الايه؟ الخصوصي او احتمال النسيان، او احتمال الايه؟ النسيان، وان كان هذا ضعيف ولكن احتمال الخصوصي اقوى من احتمال الايه؟ النسيان. ايضا تقديم الدليل الناقل عن الاصل على الدليل المبقي على الاصل، تقديم الدليل الناقل عن الاصل على الدليل المبقي على الاصل، الاحتمال ان يكون الدليل المبقي ورد قبل ورود الدليل الناقل، ماشي. وكذلك ان الدليل المبقي على الاصل يرجع الى امور، الى الاباحه الاصليه، يرجع الى امور منها الايه؟ الاباحه الاصليه. ايضا من ضمن قواعد الجر، من جمله قواعد الترجيح، تقديم العام الذي يرد على سبب على العام الوارد على غير سبب. عندك نص جاء نصا عاما ورد لسبب، ماشي، يقدم على النص العام الذي ورد على غير ايه؟ على غير سبب. ايضا تقديم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه، تقديم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه. وكذلك قاعدة العامل او العمل بالاحوط من النصوص، قاعدة العمل بالاحوط من النصوص، بمعنى ايه؟ تقديم العموم على الخصوص، ماشي، تقديم الخصوص على العموم، وتقديم العموم والخصوص على المجاز، ماشي، وتقديم المجاز على الإضمار، وتقديم الإضمار على الاشتراك. أيضا تقديم دلالة اللفظ على معناه من غير واسطة، تقديم دلالة اللفظ على معناه من غير واسطة على الذي يدل معناه بالواسطة، باعتبار أن عدم الواسطة في الدلالة تفيد غلبة الظن، اللي هو التقدير، اللي هو الايه؟ التقدير، نقول مثلا وهذا الكلام تقديره كذا، فيقدم اللفظ على معناه من غير واسطة. يعني عندي لفظ صريح ولفظ يحتاج إلى تقدير، أقدم ايه؟ اللفظ الصريح على اللفظ الذي يحتاج إلى ايه؟ إلى تقدير. أيضا تقديم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، تقديم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. أيضا تقديم فعل الصحابي على قوله لاحتمال الخطأ أو النسيان في حق الصحابي، صح؟ أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا ايه؟ احتمال الخصوصية. ترجيح رواية الأقرب النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، ترجيح رواية الأقرب النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. أيضا ترجيح ما كان عليه أكثر السلف، اللي هو عمل السلف، ترجيح رواية صاحب القصة على ناقلها كما ذكرنا في قصة ميمونة وابن عباس. أيضا الترجيح بقوة الدليل وصراحته وعدم احتماله. أيضا تقديم أدلة الخاص على العام. وأخيرا تقديم المعنى الشرعي على المعنى العرفي، والعرفي على اللغوي، ماشي، تقديم المعنى الشرعي على العرفي، والعرفي على اللغوي. نرجع بقى الكلام مين؟ الشيخ الفوزان سريع. أنا طبعا أردت بجملة الكلام التي بدأناها الآن أن أعطيك صورة عامة حتى تستطيع فهم مسائل قواعد الإيه؟ الجمع والترجيح، مسائل الجمع والترجيح. الشيخ الفوزان يقول: واعلم أن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في الحقيقة، لكن قد يقع بحسب نظر المجتهد، إما لنقص في علمه أو خلل في فهمه، وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح، وذلك لأن الأحكام إنما شرعت إلا لجلب المصالح. وكان الأولى للمصنف أن يؤخر هذا الباب اللي هو بحث التعارض والترجيح كما جرى عليه غيره من أهل الأصول، لأن التعارض يتعلق بجميع الأدلة، لكنه خصصه بالكتاب والسنة إذا تعارض ناطقان، بقوله إذا تعارض ناطقان، لأن المراد بهما قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إذا تعارض ناطقان، التعارض لغة تفاعل من العرض بضم العين، وهو الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي ناحيته وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه، فهو إذن بمعنى التقابل والتمام. يقول واصطلاحا تقابل الدليل بحيث يخالف أحد الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، وذلك كأن يكون أحد الدليلين يفيد الجواز والآخر يدل على المنع، فكل منهما مقابل للآخر ومخالف له. قوله فلا يخلو، أي الأمر والشأن من أربع حالات: أن يكون بين دليلين عامين، أن يكون بين دليلين خاصين، أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، الرابع أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. يقول المراد بقول المصنف إذا تعارض نطقان أي نصان من قول الله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحالة الأولى فللخروج من التعارض طرق: الأول أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين، طبعا احنا فهمنا كلام ماشي، فيجمع بينهما حيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول ماشي، لأن فيه العمل بكلا الدليلين. ومثاله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند أهل السنن أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب، وقول صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الكلام ده يفهم إزاي أو ينجمع إزاي؟ فجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما يدبغ بعد الدبغ، يقال له شن أو قربة، فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، ما لم يدبغ. يبقى ده كلام ايه؟ ده النهي يحمل على ان واحد عنده مثلا شاه مات، فسلخ الشاه وطلع الإهاب، اذا لم يدبغ هذا الإهاب لا يحل له ان ايه؟ ان ينتفع به. ليه؟ يعني جزء من الميت، لأنه جزء من الايه؟ وإذا دبغ خرج عن مسمى ايه؟ عن مسمى الإهاب، فصار يسمى شنا أو يسمى ايه؟ قربة، لأن كانوا يأخذون هذا الجلد ويصنعوا منه القربة التي يشرب من الايه؟ الماء، أو شن يوضع فيه الحقيبة، يعني زي الحقيبة كده يوضع فيه يحملون فيها أمتعته. الثاني أن يجعل أحدهما ناسخا للآخر، وهذا إذا علم التاريخ بأن علم السابق منهما فيكون متأخر ناسخا له ويعمل به دون المتقدم. ومثاله فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوم خير له. فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام وترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، وهي متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها بدليل قول سلمة بن الأكوع لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسخ. يبقى ده التصريح بالإيه؟ التصريح بالنسخ. طب كان عندي مسألة كنت عايز أقولها بالنسبة للنسخ، هي مسألة مهمة هتفيد. اللي هي طرق معرفة النسخ، طرق معرفة النسخ، طرق معرفة النسخ. أولا النص عليه، أنت تعرف إزاي ده نسخ ومنسوخ، ده أن يكون هناك إيه؟ نص عليه. الثاني العلم بالتاريخ مع وجود الإيه؟ التعارض، العلم بالتاريخ مع وجود التعارض. أيضا نص الصحابة واتفاقهم على أن هذه الآية منسوخ، أو أن هذا ناسخ وهذا منسوخ ماشي. الحالة الـ هذه هي يعني ايه طرق معرفة الايه؟ النسخ. اما النص عليه زي ما نص هنا سلمة بن الأكوع وقال ايه فنسختها ايه اختها، او نسختها الاية الثانية. ايضا طبعا هو ذكر المسلمين كما ذكرناهم، ف يقول أما الحالة الثانية من أحوال التعارض هي أن يكون دليلين خاصين كما تقدم. وللخروج من التعارض طرق: أولا الجمع كما تقدم، ومثاله حديث جابر في صلاة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلاهما بمنى. قال النووي: وجه الجمع بينهما أنه طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول الوقت، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه. طبعا هتقول هنا إزاي صلى الفرض مرتين، إنما فعل ذلك ليعلم أصحابه جواز الإيه؟ جواز الفعل هنا أو هنا. طيب الثاني: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، ماشي. ثم قال: الطريق الثالث إذا لم يمكن النسخ فالترجيح، ومثال حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن الإنسان تزوجها حلال، وقول ابن عباس أنه تزوجها وهي محرم. ثم قال: الحالة الثالثة من أحوال التعارض أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، فيخصص العام بالخاص. ومثاله قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني لو واحد سرق دلوقتي النصر أيدي يقطعوا أيديهما من إيه؟ هنقطع أيدي. طب هنقطع أيدي منين؟ كل اللي لما قلت المرة اللي فاتت كل ده لفظ يطلق على كلمة الإيه؟ اليد، من أول الكتف لحد الأصابع يسمى إيه؟ يد، ماشي. فهذه الآية دلت على وجوب القطع في القليل وفي الكثير. أيضا حد السرقة في قليل السرقة وفي إيه؟ كثير السرقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فيبقى والسارق والسارقة ماشي ربع دينار فصاعدا، فاقطعوا أيديهما. وفاقطعوا أيديهما اللي هي اليد من حد فين؟ لحد المفق، لحد الإيه؟ الرزق أو المرفق، أسف، لحد الإيه؟ المفق. ثم قال: الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، فيجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما لخصوص الآخر إن دل على ذلك دليل. ومثاله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه الآية عامة في الحامل وفي غيرها، وخاصة بالمتوفى عنها زوجها. وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاصة بالحامل عامة، ماشي، خاصة بالحامل عامة، عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها، فيخصص عموم الأولى والثانية، فتخرج الحامل من عموم الأولى وتكون عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. وقد دل على هذا التخصيص حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. ليه؟ لأن عدتها انقضت بمجرد إيه؟ مجرد وضع الحمل، كما قال الزجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في حد عنده أي التباس في مسائل جمع والترجيح؟ أنا حاولت أجتهد في أن أنا إيه؟ أسهل المسألة وأضع قواعد وأصول بحيث أنك تفهم قواعد الإيه؟ الجمع والترجيح. حد عنده أي إشكال؟ قول. شكلك كده عندك حاجة. ما؟ طب انا اقول لك على انا اقول لك على مساله من اعجب ما يكون. وانا بقرا في مبحث الجمع والترجيح، الامام الطحاوي بدا حياته بمشكل الاثار ونهى حياته بمشكل الاثار. بدا يتعلم العلم من خلال الجمع. اول حاجه لفتت انه طلب العلم الاحاديث الايه اللي ظاهره الاشكال، واخر حياته الاحاديث اللي ظاهره التعارض. فبدا حياته بمشكل الاثار وانتهى بالجمع بين المتعارضات. فضل حياته كلها يجيب الاحاديث اللي ظاهره التعارض والاشكال ويحلها، فتعلم العلم كله بسبب باب الايه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. طبعا انا اخرت الكلام عن الاجماع لان الكلام عن الاجماع محتاج منا مزيد من التفصيل، وان شاء الله نتكلم في الاجماع ومسائل الاجماع يوم السبت، لان طبعا احنا ايه عشان خطبه الجمعه ناخد راحه بس يوم، وبعد كده ان شاء الله نبدا من يوم السبت. وان شاء الله احنا تقريبا كده لقينا حوالي ما يقرب من 5 أو 6 دروس، يعني احنا هننتهي ان شاء الله في 30 درس، كل ورقات 35 درس. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.